الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. قال رحمه الله: وهو مبادلة مال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم معنا بيان بعض المسائل المتعلقة بمقدمات كتاب البيع بتعريفه وبيان حقيقته لغة واصطلاحا. والبيع مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وهنا يرد سؤال من بعض طلبة العلم وهو في محله: إذا كان الدليل من الكتاب والسنة والإجماع قد دل على مشروعية البيع وجوازه، فلماذا يذكر العلماء دليل العقل؟ والجواب أن دليل العقل يذكر مع الأدلة النقلية لعدة أمور، منها أنه قد يستدل على من لا يكون مسلما بدليل كتاب والسنة كالكافر، وقد يأتيك كافر ويقول لك: لماذا أنتم تجيزون البيع ولماذا الشريعة تجيز البيع؟ فتستطيع أن تجد دليلا، لأنك لو قلت له: قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، هو كافر، فتأتي بالحجة من جهة العقل، والعقل يوافق النقل وهو تبع للنقل، والنقل حاكم على كل شيء. لكن العلماء يذكرون هذا لأنه قد يحتاج إليه. أيضا في بعض الأحيان قد تكون الدلالة غير مسلمة، مثلا لو احتج ببعض الأدلة وكان سندها مختلف في ثبوته من السنة، فإن دلالة العقل تكون مقوية لدلالة النقل في مثل هذا. لأنه إذا كان حديث ضعيف الإسناد يقول لك: أنا لا أسلم به، فترجع إلى دليل العقل، ودليل العقل المستنبط من النقل راجع إلى النقل، إنما المذموم العقل المحض أو العقل الذي يصادم النقل. أما عقل مستفاد من النقل فهذا محمود، ولذلك قال الله تعالى: ففهمناها سليمان، فجعل التفهيم مزية ونعمة منه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فجعل الفهم المبني على النص محمودا شرعا. ومن هنا أجر صاحبه بأجرين إن أصاب وبأجر واحد إن أخطأ. المقصود أنهم يذكرون دليل العقل أنه قد يحتاج إليه. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى بيّن جواز البيع ومشروعيته في آيات، منها قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى نص على جواز البيع وإباحته. قلنا نص لأن صيغة أحل وأحل وأحللنا كلها تدل على الإباحة، وهي من صيغ الإباحة الصريحة القوية، التعبير بالحل وبالجواز، فهذه من أدلة الإباحة والأدلة الحل والجواز. فنص سبحانه وتعالى على حل البيع فقال: وأحل الله البيع. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها علماء الأصول وحتى المفسرون، حتى المفسرين اختلفوا هل هي مجملة أو هي مبينة. الدلالة كما تقدم معنا منها ما هو بين واضح سواء بالنص أو الظاهر أو المؤول، ومنها ما هو مجمل متردد بين معان لا مزية لأحدها على الآخر. فأما المبين فأنت مطالب بالعمل به، الدليل الذي دل عليه، إن كان نصا أخذت بنصيته، وإن كان ظاهرا أخذت بظاهره إلى آخر. لكن الإشكال طبعا بالنسبة للمجمل لا تعمل به، ويجب التوقف عن المجمل حتى يأتي ما يبينه. هذا حكم عند أن المجمل يتوقف فيه حتى يرد ما يبينه. فهل الآية مبينة ويستدل بها أم أنها مجملة؟ قولان للعلماء، منهم من قال إنها مبينة ولا إشكال فيها ولا إجمال، وهذا طبعا هو أصح القولين كما أشار إليه الإمام الموفق في الروضة، قوله تعالى وحل الله البيع ليس بمجمل. وقيل إنها مجملة، الآية مجملة. والذين قالوا إنها مجملة وهو القول المرجوح اختلفوا على قولين، منهم من قال لأنك إذا قلت الآية أو الحديث مجمل إما أن يكون الإجمال فيه بسبب حرف قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح واسم الموصول هنا يحتمل الولي فيعفو عن النصف الذي للمرأة، ويحتمل الزوج فيعفو عن النصف الذي له فيترك المهر للزوجة. فهذا تردد وإجمال سببه الحرف الموجود في الآية وهو اسم الموصول يكون من نفس الآية، وقد يكون الإجمال من خارج. هم مختلفون هل الإجمال من الآية نفسها أم من خارج. فالذين قالوا إن الإجمال من الآية قالوا سببه قوله وحرم الربا، قوله تعالى وحرم الربا، الربا نوع من أنواع البيوع، فإذا استثنى الله من البيوع الحلال بيع الربا ولم يبين ما هو الربا فحينئذ يصير المعلوم مجهولا، لأنك إن استثنيت بمجهول من معلوم صيرت المعلومة مجهولا. أنت تقول ليخرج الناس إلا رجلا، فكل واحد من الناس سيكون محتمل أن يكون ذلك الرجل، فدخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا. ليخرج الضيوف إلا رجلا نفس الشيء، نحن نعلم منهم الضيوف، لكن دخول الاستثناء بالمجهول في قولك إلا رجلا لأنه نكرة وتفيد العموم صير قولك الضيوف يعني كلهم يحتمل أن يخرج واحد منهم. هنا لما قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا في لغة العرب الزيادة، أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أزيد وأكثر عددا، اهتزت ورضت أي زاد خيرها ونماها، فالربا في لغة العرب الزيادة. فقال وحرم الزيادة، هذا معنى الآية، حل الله البيع وحرم الزيادة. فما هي الزيادة يا الله؟ كأن سائلا سائل لم يبين. جاءت السنة ببيان حقيقة الربا وحقيقة الزيادة المحرمة، وهي زيادة القدر في المكيل كيلا والموزون وزنا، وزيادة الأجل في ربا النسيئة، الأول ربا الفضل والثاني ربا النسيئة. فجاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربح. فجاء هذا الحديث ببيان الأصناف الربوية، الآية ما بينت الأصناف الربوية، فقال الله أحل الله البيع وحرم الربا، فأصبحت السنة مفسرة لمجمل القرآن في قوله وحرم الربا، لأن ظاهر القرآن أنه حرم كل زيادة، ولكن جاءت السنة تبين أنها زيادة مخصوصة بالأصناف الربوية وما يلتحق بها من المطعومات والأثمان على التفصيل المعروف في علة الربا. فمثلا الآن لو أن شخصا قال بعتك سيارتي بسيارتين، سيارتي من نوع كذا بسيارتين من نوع كذا وكذا، الآن بيع زيادة. بعتك ثلاجتي بثلاجتين، أعطيك هذه الغسالة بغسالتين من نوع كذا وكذا، أعطيك هذه الساعة من نوع كذا بساعتين من نوع كذا وكذا، هنا بيع في زيادة. ولكنها جائزة لأنها في المعدودات وليست في المكيلات والموزونات، ليست من جنس الموزونات، لأن غير المطعوم علة الربا فيه الوزن اللي هو الذهب والفضة في أصح قول العلماء مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد قيل هي المشهورة كما أشار إليه صاحب الإنصاف، فأصبح الوزن هو العلة، فالمعدود الزيادة في المعدود بيع جائز، والزيادة في الموزون بالنسبة لغير المطعومات محرمة، فأصبح هذا البيان لمجمل القرآن. ومن هنا قال الإجمال جاء من الآية نفسها، هذا وجه. الوجه الثاني يقول الإجمال جاء من السنة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، نهى عن بيع الغرض، والغرض هو المخاطرة، واختلف فيه قل هو بيع مجهول العاقبة، هو بيع مجهول العاقبة، فبيع الغرض يعني فيه إجمال، لأن بعض الغرض يغتفر وبعض الغرض لا يغتفر، ومن هنا نحتاج إلى بيان الغرض المؤثر والغرض غير المؤثر، فأصبح نهي عن الغرض مجملا، فدخل هذا المجمل على المبين، واستثني هذا النوع من عموم قوله وأحل الله البيع، ولكنه استثناء بمجهول، فأصبحت الآية مجملة من هذا الوجه. وأصح الأقوال أن الآية مبينة ولا إجمال فيها. بناء على هذا القول، ما فائدة الخلاف؟ لماذا ذكرنا هذا الخلاف وبيناه؟ فائدته أننا إذا اختلفنا في أي بيع وقلنا هل يجوز أو لا يجوز، فالأصل جواز البيع حتى يدل الدليل على تحريمه، إن قلت إن الآية مبينة ولا إجمال فيها. وأما إذا قلت إن الآية مجملة، فحين ما تستطيع أن تقول إن الأصل حل، وإن كان تستطيع تستدل بأدلة أخرى، لكن هنا وأحل الله البيع الصحيح من أقوال العلماء كما اختاره الأئمة أنها عامة وليست بمجملة، عامة، والعام ليس بمجمل، العام ليس بمجمل. وبناء على ذلك يستدل بهذه الآية الكريمة على حل البيع حتى يدل الدليل على التحريم. في فائدة في الآية وهي لطيفة من اللطائف، أن الله تعالى قال وأحل الله البيع فعمم على هذا القول، ثم قال وحرم الربا فخصص، فما حرم الله من البيوع أقل مما أحل. ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله يذكرون في كتب الحديث وكتب الفقه البيوع المحرمة، البيوع المحرمة والمنهي عنها شرعا، لأنه لا يمكن حصر البيوع المباحة، فهم إذا بيّنوا المحرم بل بقي ما عداه على الأصل وهو الحل. ومن هنا لو جاء شخص يقول لك يا أخي أنت لماذا تحرم هذا البيع، لماذا تضيق على الناس بتحريم هذا الشيء، تقول له إنما أحل الله من البيع أكثر مما حرم، ولا يحرم الله عز وجل إلا لسبب، وإن كان الأصل أننا نسمع ونطيع لله عز وجل سواء علمنا السبب أو لم نعلم، ولذلك حرم لحق العبادة كنهي سبحانه وتعالى عن بيع بعد أذان الجمعة، حرم لحق الأخوة كبيع الرجل على بيع أخيه، وحرم لأذية المسلم في ماله كبيع الغرر وبيع الغش والتدليس والنجش إلى غير ذلك من الأسباب التي حرم فيها البيع، وأفسد البيع لأسباب معروفة، اللي هي القواعد الأربعة في فساد عقد البيع، التي هي أن تحريم عين المبيع والربا والغرر واشتمال البيع على شرط يعود إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى مجموع الأمرين. ما حرم الله هكذا عبثا سبحانه، لأنه يقص الحق وهو خير الفاسدين، وقل أن تجد محرم من البيع إلا وله آثار سيئة دينا أو دنيا أو هما معا. المقصود على كل حال أن حل الله البيع وحرم، أنه عمم في الحل وخصص في التحريم على القول بأن الآية عامة وليست بمجملة. الدليل الثاني من الكتاب قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية الكريمة تدل على حل أكل المال بالتجارة، دلت على حل أكل المال بالتجارة إذا كانت بشرط الرضا، والتجارة المراد بها البيع، يدخل فيها البيع، أن التجارة والمتاجرة المراد بها عقد البيع والضرب في الأرض ونحوه. فالمقصود من هذا أن هذه الآية الكريمة دلت على مشروعية البيع وجوازه. كذلك أيضا قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة يعني البيع، فأحل الله عز وجل للمسلم حتى وهو في نسك الحج أن يجمع بين نية العبادة ونية الدنيا شريطة أن يكون مقصوده الأعظم هو الحج والدنيا تبع لنية الحج. فإذا كانت النية نية الدنيا تبع لنية الآخرة لم يؤثر. كذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة دلت على حل البيع وجوازه، ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع بعد قضاء صلاة الجمعة، وعند العلماء في قوله وابتغوا من فضل الله، فقوله وابتغوا من فضل الله المراد به التجارة، حتى كان بعض السلف يقول أستحب لمن قضى الجمعة أن يبيع ويشتري امتثالا لهذا الأمر، بخلاف اليوم يقفل دكانه يوم الجمعة، فكانوا يأخذون بهذا الأمر على ظاهره، حتى استحبوا لمن صلى أن يضرب في الأرض بعد الصلاة من شدة الحرص على تطبيق الأمر على ظاهره. فالآية تدل على حل البيع، لكن هي الحقيقة دلالتها فيها مسألة أصولية، هل الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة أم يرجع إلى ما كان؟ الصحيح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، فإن كان ما قبل الحظر مباحا صار مباحا، وإن كان ما قبل الحظر واجبا فواجب إلى آخره، على حسب حاله قبل الحظر. ما معنى الأمر بعد الحظر؟ الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا ذر واجتنب من صيغ التحريم، وذروا ظاهرة الإثم وباطن، ذر واجتنب من صيغ التحريم القوية الصريحة. فلما قال ذروا البيع معناه أنه حرم البيع بعد نداء الجمعة، وهذا محل اتفاق أنه منهي عن بعد أذان الجمعة الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب وليس أذانه الأول. فإذا ثبت أنه حظر قال بعد هذا الحظر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، ابتغوا أمر، فهذا أمر بعد حظر يعني بعد نهي، وهو قوله ذروا. فمن العلماء من يقول إنه يتعارض الأمر مع الحظر ويرجع إلى الأصل وهو الإباحة، هذا معنى قول إنه يدل على الإباحة. ومنهم من يقول يرجع إلى ما كان، الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، وبعضهم يقول الأمر بعد الحظر بحسبه يعني بحسب ما كان عليه. من أمثلته قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعض العلماء قال للوجوب بعد ما يفسخ الإحرام وينتهي من الحج والعمرة يذهب ويصيد، إن الله قال فاصطادوا أمر، فقالوا للوجوب لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه ولا صارف هنا. والواقع الصحيح مذهب القائلين بأنه يرجع إلى ما كان، لأن الله حرم على المحرم أن يصيد، حل لكم صيد البر البحر وطعام ومتاع لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فجعله محرما حال الصيد، ثم قال وإذا حللتم، وقال غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا. فالمقصود من هذا أن الآية الكريمة دلت على حل البيع وجوازه، لأنها أمر بعد حظر وقد كان قبل الحظر مباحا. أما دليل السنة، فالسنة إذا استدل بها على شيء فمن أجمع ما يكون أن تجمع أنواع السنة. قد اجتمعت السنة القولية والفعلية والتقريرية. أما القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، كما في الصحيح من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام رضي الله عن الجميع. قال البيعان بالخيار، ولا خيار إلا في عقد مشروع مباح، والبيعان يعني المتبايعان. وكذلك أيضا الأحاديث القولية كثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم، منها قوله تعالى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذه كلها سنن قولية تدل على جواز البيع وحله. أما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرة كما في الصحيح، وقال جابر رضي الله عنه حملت على جمل قد أعيا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فقال بعنيه، قال يا رسول الله هو لك. كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع أصحابه يسير آخر الركب، آخر الصحابة رضي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فلقي جابر في آخر الركب فوجد بعيره قد أعيا، يعني هزيل ضعيف، فضربه. انظر كيف الإعجاز المعجزة، أن الشيء إذا كان على حال يدل على الضعف والونى لا يناسبه القوة. يعني ما تأتي لواحد مريض ويضرب حتى يقوم، ما يقوم، يزداد مرضا بالضرب. انظر كيف المعجزة، فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فمعنى أنه شيء معجز خارق للعادة، وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام أنه كانت له الأمور الخارقة للعادة. فضرب عليه الصلاة والسلام بعير فأسرع البعير فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه جابر بعني بعني، قال هو لك يا رسول الله. فقال بعني، فأخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمنه واشترط حملانه إلى المدينة، فقال أبيعك الجمل لكن بشرط أن أركب على ظهره إلى المدينة، فإذا وصلنا المدينة أعطيناك الجمل. هذا يدل على جواز الشرط في البيع، وسيأتينا إن شاء الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعنيه، فاشترى منه صلوات الله وسلامه، فقام بالبيع صلوات الله وسلامه، بالشراء صلوات الله وسلامه عليه. وكان كذلك السنة التقريرية، فإنه أقر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولكن بين لهم حلال الله من البيع لكي يتبايعوا به ويتبعوه، وحرامه لكي يتقوه ويجتنبوه. فبين البيع الحلال وبين البيع، جاء والسوق قائمة في المدينة، والسوق كانت قائمة في المدينة، لأن نقول في المدينة لأن زمن التشريع للأحكام كان في المدينة. فلما جاء إلى المدينة والسوق قائمة ما قال لهم البيع حرام، إنما أقر السوق، ولكن قال لهم هذا البيع حرام فاجتنبوه، وهذا البيع والباقي من البيوع الأصل حلها وجوازها كما قدمنا بالأدلة. فهذا يسمى السنة التقريرية. ولذلك كان أصحابه رضي الله عنه فيهم التجار، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان صاحب تجارة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عمر تاجر رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه عمر يختلف مع الأنصاري على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشغول بمزرعته بالعالية كما هو معلوم. الصحابة رضوان الله عليهم تاجروا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على التجارة، فاجتمعت السنة قولا وفعلا وتقريرا. وأما بالنسبة لدليل العقل، أما الإجماع فنظرا لهذه الأدلة من الكتاب والسنة أجمع المسلمون على جواز البيع وإباحته وأنه مشروع إلا ما دل الدليل على تحريمه من البيوعات. أما بالنسبة لدليل العقل فالعقل يدل على جواز البيع لما يلي: قالوا إن الإنسان تتعلق حاجته بمال الغير، إن الإنسان قد تتعلق حاجته بمال الغير، وسنشرح هذه العبارة، ولا يمكن لذلك الغير أن يبذلها له، فشرع البيع رفقا بالناس. ما معنى هذه العبارة أو هذه الجملة؟ إن الإنسان تتعلق حاجته بما في يد الغير، أنت مثلا تريد أن تذهب كل يوم صباحا إلى عملك، فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى مركوب أو دابة أو سيارة، السيارة ليست بيدك ولكنها في يد الغير. القسم العقلية، يعني طبعا هذا الكلام لما يذكره العلماء هو الحقيقة مبني على شيء، يعني المشرع الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشرع لعباده فإن تشريعه في غاية الحكمة، في أعلى درجات الحكمة. ولذلك الناس إذا جاء يضع للناس تشريعا فإنه لا بد أن يحصن مصالحهم ويدرأ المفاسد عنهم، فهم أي الناس يحتاجون إلى أشياء ومصالح لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة أشياء موجودة في أيدي الآخرين. طيب أنت الآن لا بد لك من سيارة، والسيارة موجودة في يد الغير، إما أن نقول لك اذهب وخذ السيارة من الغير شاء أو أبى، تأخذها بالقوة وتركبها وتقضي مصالح، وإما أن نقول أقعد بدون سيارة ومصلحتك تتعطل، وإما أن نقول العدل والوسط. ماذا الشريعة وصل بين الإفراط وبين التفريط؟ النظرة الماركسية المالية التي تسوي الناس في أموال وتقول كلهم شركاء وتجعل من يجد ويكدح كالخامل الذي لا يكدح ولا يجد، جاءت بالوسط فقالت ماذا؟ قالت خذ مال الغير بحقه، خذ مال الغير بحقه. انظر كيف العدل والوسطية، لم تقل له إذا بأخذ مال الغير قهرا وغصبا فسلطت الناس بعضهم على بعض، ولم تقل له أخمل واجلس فعطلت بصالح الناس، ولكن قالت خذ مال الغير بطيبة نفس منه برضا منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس، إلا أن تكون تجارة عن تراب. فإذا جاءت بالوسط، فقالوا إن الإنسان تتعلق حاجته ومصلحته بما في يد الغير، ولا يمكن للغير أن يبذلها له، يعني ما في أحد أن يقول له خذ سيارتي، لأنه قد يكون محتاجا للسيارة، لكن قد يقول له خذ سيارتي وأعطني بدلا عنها حقها. ثم إن هذا فيه رفق، لماذا قالوا فصار رفقا؟ لأن هذا المال هذا المال الذي هو السيارة والمال النقد المدفوع في مقابلها تتحصل به مصلحة الطرفين بهذا النوع من العقود. كيف؟ لما تنظر بالعكس، وهو أنه قد يكون عندك الشيء وأنت لا تحتاجه وتحتاج إلى شيء آخر أهم منه، تكون عندك سيارتان وأنت مثلا تحتاج إلى كساء أو إلى طعام، فالسيارة الثانية زائدة عن المصلحة، عندك كتابان، عندك ثوبان، المهم عندك مال زائد، أو عندك سيارة وانتهت مصلحتك منها كنت تريدها لغرض. الآن حينما يشتري الإنسان سيارة أو آلة مثلا لنقل وينتهي غرضه من النقل، وجودها في يده عبء عليه، وأيضا يحمل هم حفظها ويخاف عليها من السرقة، فجاءت الشريعة تخفف عنه وتقول له هو لا يريد السيارة يريد طعاما، قالت له بع السيارة وخذ مالا واشتري به طعاما، أليس هذا رفقا؟ بلى، هذا هو عين الرفق. ومن هنا قال العلماء إن عقد البيع شرع رفقا بالناس وتحقيقا لمصالحهم، هذا بالنسبة لدليل العقل. ومن هنا اجتمع دليل النقل والعقل على مشروعية البيع. فائدة، لماذا يقولون الإجماع دليل النقلي؟ يقولون استدلوا بدليل النقل الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع دليل نقلي لأنه لا بد للإجماع من مستند، ومذهب جماهير علماء الأصول أن مستند الإجماع يكون من النقل وأنه لا يكون اجتهادا، خلافا للعنبري من الأصوليين الذي يقول إنه يكون بالاجتهاد. والصحيح أنه لا يكون إلا نصا قد يعلم وقد لا يعلم، لا يعلم لوضوحه وشهرته فيستغنون عن نقله. فالإجماع لا بد له من مستند، فيقولون هو دليل نقلي لأنه راجع إلى ماذا؟ إلى مستند نقلي. هذا بالنسبة لقولهم في الاستدلال والمشروعية، اعتبارهم للإجماع دليلا نقليا. بهذا الدليل النقلي والعقلي يثبت أن البيع مشروع ومأذون به شرعا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل في المجلس القادم بإذن الله شرح ما ذكره المصنف رحمه الله في المقدمة. لكن قبل هذا فقط نشير إلى إشارة، وهي يستحسن قبل البداء بالباب أو الفصل أن يشار إلى مضمون الباب والفصل. هذه من الأمور التي تساعد طالب العلم في الفقه. في الفقه إذا قرأت متنا تعرف عناوين الجزئيات المذكورة في الباب أو الفصل، هذا يعينك على فهمها، يعينك على ضبطها واستذكارها عند الحاجة. يعني مثلا الآن ابتدأ المصنف، تفضل فضيلة الشيخ تقرأون
حسن الله إليك
الباب كاملا حتى
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد.
على التأبيد، هذا المقطع كاملا هو تعريف البيع، وابتدأ به المصنف لأن القاعدة عند العلماء البداء بالمقدمات والتصورات قبل الأحكام، ودائما في الفقه عندهم تصورات وعندهم أحكام. هذه الجزئية متعلقة بالتصورات لأنه في تعريف البيع اصطلاحا. جميل، هذه الجملة الأولى. طيب فضل.
قال رحمه الله: غير ربا وقرض.
أيضا تابع التي قبلها على التأبيد. نعم أيها فضل
صلى الله عليه وسلم. وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه.
وينعقد البيع بإيجاب وقبول قبله وبعده تراخيا عنه ومتراخيا عنه في مجلسه. هذا يتعلق بالصيغة، صيغة عقد البيع، وهذا في الحقيقة هو عند التعريف أشار إلى أركان البيع التي هي العاقد والمعقود عليه والصيغة، ثلاثة أركان. العاقد جنس العاقد، بعضهم يقول العاقدان والمعنى واحد، العاقد اللي هو البائع والمشتري، والمعقود عليه الذي يسمى محل العقد وهو الثمن والمثمن أو الثمنان أو المثمونان على التفصيل الذي ذكرناه في مبادلة المال بالمال، هذا محل العقد. فلما قال مبادلة، المبادلة تشتمل أن لابد من وجود شخصين فأكثر، إذا أشارت إلى الركن الذي هو العاقدان. بعد هذا مورد العقد على ماذا؟ مبادلة مال ولو في الذمة إلى آخره، هذا محل العقد الذي ترد عليه الصيغة. هذا الركن الثاني المحل اللي هو المثمونان أو الثمنان أو المثمن والثمن على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في الشرح. بعد هذا بقيت الصيغة، قال وينعقد بإيجاب وقبول، فأصبح كل هذه الجزئيات تتعلق بأركان البيع. بعبارة أخرى استفتح بها البيع لأنها متعلقة بالتصور، متعلقة بالتصور. لذلك بعض طلبة العلم وينعقد مبادلة مال ولو في الذمة بمال، ما يدري، يقرأ المتن ما يدري هو فين ذاهب، بعد فترة ينسى. لا تقرأ شيئا في الفقه إلا وقد عرفت ما هو المراد منه، ولماذا قدم ولماذا أخر، وما هو الرابط بين المقدم والمؤخر. هذا مهم جدا. هذا بالنسبة الآن للتصورات. الآن الأركان، تعريف، بيّن رحمه الله حقيقة البيع وأركانه. بعد هذا يقول رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: فإن اشتغل بما يقطعه بطلا.
هذا طبعا الصيغة، لا زال طبعا الفاصل بين الإجابة والقبول. طبعا عندك حينما تقول مثلا الصيغة وتقول الركن، هناك شيء اسمه الركن وهناك شيء يسمى شرط الركن، شرط الاعتداد بالركن، أو متى يعتد بالصيغة، يعتد بها إذا وقع الإيجاب بعد القبول مرتبا على الإيجاب دون وجود فاصل، ثم الفاصل هذا إذا وجد الفاصل يبحث. نعم. بعد هذا يقول رحمه الله، تفضل.
أحسن الله. قال رحمه الله: وهي الصيغة القولية.
هذا الذي ذكره متعلق بالصيغة القولية اللي هو الإيجاب والقبول. مذهب الجمهور أن البيع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل، فسواء تلفظ أو لم تتلفظ. لما تأتي للسوبر ماركت مثلا أو البقالة أو محل البيع وقد كتب على المبيع 10 ريال، فتأخذ المبيع وتأتي عند المحاسب وتدفع 10 ريال دون أن تقول، يقول هو بعت، دون أن تقول أنت اشتريت، ما أحد يكلم الآخر. هذا يسمى بيع المعاطاة، لكن ليس فيه صيغة، وإنما فيه فعل ينزل منزلة القول، لأن مقصود الشرع هو التراضي، والتراضي كما يكون بالأقوال يكون بماذا؟ بالأفعال. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس في القواعد النورانية، حبذا لو يرجع إليه في الصيغة الفعلية وأنها تنزل منزلة الصيغة القولية، وحكى فيها إجماع السلف أنهم كانوا ينزلون الأعمال منزلة الأقوال في الدلالة على الرضا بالعقد، وضرب لهذا أمثلة كثيرة لو يرجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبمعاطاة، وهي الفعلية.
وهي الفعلية، هنا انتهى من الصيغة. قال بعد هذا:
ويشترط التراضي منهما.
ويشترط التراضي من هنا بدأ بالشروط. إذن تعريف، تعريف البيع ثم أركانه، يحصل بهما التصور، لأن الأركان تعود إلى ماهية الشيء، لا يمكن أن يتحقق شيء إلا بركنه، ولكن الشروط بمثابة المتممات، والشروط بمثابة العلامات والأمارات التي أقامها الشارع للحكم بصحة العبادة والمعاملة أو فسادها. وقد يقيمها للحكم بوجوب العبادة، مثل شرط الوقت، زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر مثلا. فالمقصود أن الشروط علامات وأمارات. وكان بعض مشايخنا رحمه الله يمثل بالشيء المحسوس، يقول الأركان 4 للغرفة هذه أساس لوجود الغرفة، لا يمكن أن توجد الغرفة في الذهن الخارج المحسوس إلا بوجود هذه الأركان 4، لكن الشروط بمثابة المتممات للأركان، ما تستطيع أن تقول أنها غرفة وهي فقط على 4 أعمدة، حتى يوجد الساتر، بناء للجدار، والنافذة، والباب الذي يدخل منه ويخرج. هذا يسمى بمثابة ماذا؟ الشروط، لكي يحكم بصحة العبادة والاعتداد بها أو عدم صحتها. إن كان الشرط متعلق بالصحة فهو شرط صحة، إن كان متعلقا بوجوب العبادة فهو شرط وجوب، وقد يجتمع شرط الصحة والوجوب، قد يجتمع مثل العقل شرط للصحة وشرط للوجوب في العبادة، فلا تصح الصلاة ولا تجب على مجنون. فهذه المقصود من هذا أن الشروط مثابة العلامة والأمارة. هذا حاصل ما قال، أننا سنقرأ إن شاء الله هذا المقطع، وأحببت أن طالب العلم يكون عنده خلفية قبل الدخول في التفصيل، حتى نستطيع إذا انتقلنا من كل جزئية أن نفهم ماذا قصد المصنف، ونسأل الله بعزته وجلاله ييسر ذلك. وإن شاء الله سيكون في الجمعة في أول شهر ذي الحجة بإذن الله.